بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. نظرا إلى أننا نعيش الأيام والليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم تبيانه، وإلى أننا سنستقبل بعد يومين يوم عرفة، أعتقد أن من الخير أن نعطي هذه المناسبة حصة من درسنا هذا. أنا أحب أن أقول لإخواننا الذين لم يتح لهم أن يتجهوا مع إخوانهم في هذا العام حجاجا إلى بيت الله الحرام لسبب ما أيا كان، أحب أن أقول إن الخير الذي يكرم الله عز وجل به عباده ليس محصورا لفئة دون فئة، وليس خاصا بمن كانوا في مكان ما دون مكان آخر. فالباري عز وجل حاشاه أن يتحيز لعباده الذين أتيح لهم أن يتجهوا إلى بيت الله الحرام أو أن يزوروا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحرم الناس الذين لم يتجهوا أو لم يتمكنوا أن يحرمهم من هذا الخير. الباري عز وجل حاشاه أن يكون كذلك. هنالك فرصتان، فرصة مكانية وفرصة زمانية. الفرصة المكانية هي التي نعرفها في بيت الله الحرام حيث تؤدى نسك الحج، لكن هنالك فرصة زمنية لا تقل أهمية عنها، وهي فرصة هذه الليالي والأيام الأولى من شهر ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها تنويها لشرفها، إذ قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفرصتان متكافئتان، فإذا أقبل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي ابتداء من التوبة وابتداء من الابتعاد عن المعاصي والمحرمات، ثم سيرا إلى الله عز وجل عن طريق الطاعات والقربات، هذا الإنسان ينال بتوفيق الله عز وجل مثل الأجر الذي يناله أولئك الذين اتجهوا حجاجا إلى بيت الله الحرام. فهما فرصتان، فرصة زمانية وفرصة مكانية. ثم إن يوم عرفة هو ذلك اليوم المشهود، أجره ليس خاصا بمن وقف في عرفة، لا، بل إن لطف الله عز وجل يعم المسلمين جميعا أينما كانوا، فثواب عرفة ثواب مكاني وثواب زماني. نعم، هذه الأيام التي نمر فيها يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها خير منه من العمل يعني في هذه الأيام. قال قائل من الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. نعم، فهذه فرصة ينبغي أن ننتهزها. لكن مرة أخرى أقول: المدخل إلى انتهاز هذه الفرصة هي التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، بعد ذلك ندخل في مرحلة الطاعات. وبالأمس ذكرت بقاعدة تقول: التخلية قبل التحلية، يعني الوعاء الذي تريد أن تضع فيه طعاما طيبا ينبغي أن تخليه قبل كل شيء من الرجس، نظفه طهره، بعد ذلك تضع فيه الطعام. أما لو وضعت الطعام الطيب المذاق في وعاء نجس، نجاسة هذا الوعاء، نعم، قذارة هذا الوعاء سيتغلب على طيب الطعام، هذا الشيء معروف. لا سيما تلك الذنوب التي تتمثل في حقوق العباد، حقوق العباد. أنا أذكر دائما أن حقوق الله مبنية على المسامحة، هكذا أنبأنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا أنبأنا كتاب الله عز وجل. يعني الذنوب التي تكون بين العبد وربه بلفت واحدة الباري بيمحوها، متى ما تاب قال: يا ربي أنا تبت إليك، أنا آسف، أنا نادم، الباري يقبل. لكن المعاصي الخطيرة الخطيرة جدا هي تلك التي فيها إهدار لحقوق العباد. نعم، هذه المعاصي متوقفة على أن تؤدي لهؤلاء العباد حقوقهم أو أن يسامحوك. محكمة الباري يوم القيامة هذا هو قانون هذه المحكمة، وعلى هذا الأساس يقضى بين الناس. وعندما نقول حقوق العباد، أهم أنواع حقوق العباد الحقوق التي تشيع بين الزوجين، بين الزوجين وبين الآباء والأولاد. مع الأسف كثيرون هم الذين يعرضون عن هذا الأمر، وأنا أعلم أن في الناس من يكسر الصلاة ويكسر الحج إلى بيت الله الحرام ويجلس في مثل هذه الدروس، لكنه يحمل أوزارا ثقيلة ثقيلة بسبب سوء معاملته لأهله، يحمل أوزارا ثقيلة. نعم، والغريب أن الشيطان يسرح ويمرح في وساوسه على هؤلاء أكثر من العاصي. يعني تصلي وتصوم يمكن أيام الاثنين والخميس، وفي المناسبات تذهب إلى مكة لأداء العمرة أو لأداء الحج، ثم إنك تسيء إلى حقوق أهلك. هذه القربات قد لا تقبل منك أبدا. نعم، لا تقبل. كثيرات هن النساء اللائي يشرحن الظلم العجيب، من هذا الظلم تشيب له الرؤوس، تحطيم، تكسير الأعضاء، أعمال غريبة وعجيبة. نعم، وأبطال هذه المعاصي مسلمون، يصلون، يقرؤون القرآن. يا أخي، هذه العبادات لا قيمة لها في هذه الحالة أبدا أبدا. أخبروا هؤلاء الناس قبل فوات الفرصة. العمر ما دام موجودا وممتدا الفرصة سانحة، لكن إذا ذهبت هذه الفرصة ما في غير الألم والندم. بكوي فؤاد هؤلاء الناس. إنسان جعلها الله عز وجل بين يديك. النبي أوصى، وصى بالمرأة قبيل وفاته، قبيل وفاته، شيء غريب. نعم، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. أنا إذا كنت بحب سيدنا رسول الله حط وصيته على عيني وراسي. يا أخي إذا كنت تحب هذه الإنسانة فحبك سيمنعك طبعا من إساءتنا، وإن كنت لا تحبها فلا تظلمها. نعم، دينك هكذا يأمرك. نعم، وسيدنا عمر يقول لم تبنى البيوت كلها على الحب، تبنى على الإنسانية، تبنى على الإنسانية. زيد منهم يقول والله أنا نعم ما عم بشعر بحب لزوجتي. ما بتشعر بحب، بس عدم شعورك بالحب نسف الإنسانية التي بين جوانحك، أذهب الإنسانية، صرت وحش. دينك يقول لك إن أحببت فبها، إن لم تحب لا تظلم. نعم، فإن ظلمت سلط الله عز وجل عليك من يظلمك، وإن لم يسلط عليك الله من يظلمك فاعلم أن الله سيسلط عليك بلاء ساحقا. ربما كان هذا البلاء متمثل في مرض عضال يتوضع في جسمك، ما تستطيع لا الطبيب ولا غيره ما يشفيك عنه. يا رجل، ربنا عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا قرار رب العالمين أبدا، ما عدا يستثنى، من يعمل سوءا يجزى به، لا سيما السوء الذي بين الإنسان وصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي، ألطفكم بأهلي. ما قال أقربكم مني مجالس الذين يقومون الليل، ما قال، ما قال أقربكم مني مجالس الذين يقرؤون في كل جمعة ختمة، ما قال أقربكم مني مجالس اللي بيصوموا تنين وخميس، وإنما قال أقربكم مني مجالس ألطفكم بأهلي. أنا بحثت، طيب لماذا يقول رسول الله هذا؟ لماذا لم يعطنا هذا الأجر مقابل لطف الإنسان مع أخيه الإنسان، لطف الإنسان بالشارع مع زباينه لما بيجوا بيشتروا بيتعاملوا معهم، لطف المعلم مع تلامذته، لطف المعلم مع زملائه، لطف الموظف مع في إدارته مع المواطنين الذين يخدمهم. عجيب. وإنما قال لا أقربكم مني مجالس شغلة كبيرة ألطفكم بأهلي. لماذا؟ لأن لطفي مع زملائي قد يكون لمصلحة، لطفي في الشارع حيث أبيع حيث أشتري قد تكون لمصلحة، لطفي في الجامعة في المدرسة قد يكون لمصلحة لك، لطفي نعم مع مواطنين الذين يأتون إلي وأنا موظف في دائرة لمصلحة. لكن تصور أن إنسانا متزوجا ومضى على زواجه 10 سنوات، يعني شهر العسل وكله انتهى، نعم، يدخل إلى داره، ما الذي يحمله على أن يقبل إلى زوجته باللطف في منظره وشكله، باللطف في كلامه، باللطف في معاملته؟ مراقبة الله، مراقبة الله. لأنه مرحلة الحب الذي تعرفون انتهت، سنة سنتين ثلاثة أربعة، صار 10 سنوات، ماذا بقي؟ بقي التعامل الإنساني. نعم، فإذا لم يكن هذا الإنسان مراقبا مولاه وخالقه يدخل وهو غير مراقب لهذه الناحية. المقياس يحبها أو لا يحبها، هنا المقياس. والله ما للمنها كرهانها، عم يشوف شوفات تانية هنا وهناك إلى آخره، وهذه لا تستطيع أن تملأ فراغ قلبه. يدخل وهو مكفر الوجه، نعم، تنتظر أن يدخل الدار فتستأنس بمقدمه وتسكن إليه كما قال الباري سبحانه وتعالى، فتفاجأ منه بوجه غاضب، تفاجأ منه بكلمات نابية، وإن عاتبت أو تكلمت تحولت الكلمات النابية إلى ضرب ولكم. نعم، أنا لا أتخيل، أنا أتحدث عن وقائع. نعم، وتمر مثل هذه الأيام. طيب يا أخي ارجع توب، ارجع اصطلع مع الله عز وجل. نعم، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وعاهده على أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر. الإنسان الذي ابتلي بشيء لم يكن يعني يحلم به خلاف ما كان يحلم به، الصبر مرقاة الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. عرف أن ربي عز وجل أراد أن يرفع لك مكانتك بإنسانيتك. نعم، الإنسانية هي سدها ولحمة الدين. لا، كل الواجبات اللي كلفنا الله عز وجل بها كلها عبارة عن ثوب سابق للإنسانية. الإنسانية تترجم بأحكام الدين، وأحكام الدين تترجم الإنسانية. فالذي تغيب إنسانيته من كيانه في المعاملة لا سيما مع أهله في بيته، معنى ذلك مظاهر الدينية كلها زائفة، أبدا كلها زائفة. نعم، فأنا أقول لنفسي ولكل واحد منكم، وليقل نعم كل واحد منكم هذا لإخوانه وأصدقائه، كيف نتعامل مع الله في مثل هذه الأيام؟ لا مو بأنه نكثر قراءة القرآن، والله أنا أريد بجمعة خدمتين أريد. لا تحسب على الله هذا الشيء، لا تمتنن عليه بهذا الشيء. تتقرب إلى الله بالخلق، بحسن الخلق، ومع من أول ناس ينبغي أن تتقرب إلى الله بحسن الخلق معهم؟ أهلك، أول شيء زوجتك، ثم الأولاد، تعامل الأولاد مع الآباء والآباء مع الأولاد. طبعا نحن نلفت في هذا نظر عمل الزوج أيضا إلى مع الزوج، يعني أيضا الزوجة ينبغي أن تكون نعم متمسكة بهذا الواجب، لكن مع الأسف في الغالب أن الظلمة في أكثر البيوتات ينحط من الرجال على النساء. نعم، المرأة ضعيفة، نعم لا تستطيع. ونحن دائما نسمع من الجمعيات النسائية، جمعيات الأسرة وما بعرف إيش الجمعيات الموجودة، نعم، انتقادات على ما يتعلق حقوق المرأة غير معترف بها إلى آخره. في الواقع الشريعة الإسلامية هي مضرب المثل برعاية حقوق المرأة. لك الكلام اللي عم بحكي هذا عم بحكي بلسان الشريعة، لكن حقوق المرأة لم نعم يحفظها قانون كما حفظها الشريعة الإسلامية، لكن سوء الممارسة هو الذي يسيء إلى الشريعة الإسلامية في نظر من لا يعرفون أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، فينبغي أن لا نجعل من سوء الممارسة صورة تشوه أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وغدا سيأتي يوم عرفة، يوم عرفة يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ودعاء يوم عرفة مرجو القبول لا سيما المظلوم، فلنعلم أن المرأة المظلومة بين يدي زوجها تحت حكم زوجها إذا أقبلت إلى الله يوم عرفة ودعت، فلنعلم أن دعاءها مستجاب، وكم من أناس ساروا في هذا الطريق من الظلم ثم وقعوا في مغبة هذا الظلم الذي مارسوه، وقعوا في مغبته. نعم، ما في قانون رب العالمين لا يمكن أن يتبدل، سنة الله ماضية في عباده ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذا ما كان في يوم القيامة ففي دار الدنيا، يعني إذا ربي عز وجل بده يعني يمشيها ويصفى عنه بيعاقبه في دار الدنيا. طيب أنت مستعد كما تتعاقب يجيك شيء مرض سرطان ما لك قادر تخلص منه؟ مستعد؟ نعم. سيدنا أبو بكر ومعه ثل من الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متألمين حزانا، قالوا يا رسول الله ما العمل بعد اليوم بعد ما نزلت الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به؟ ما في واحد منا ما عمل سوء. قال يغفر الله لك يا أبو بكر، ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، أنه ما يصير في جزاء، لا بد فيكم في جزاء. بس إذا ربي بده يغفر له يوم القيامة بيعاقبه وين؟ في دار الدنيا. لك ليش بدك تعرض نفسك لعقاب باري يوم القيامة؟ وليش بدك تعرض نفسك لعقاب باري في دار الدنيا؟ خلص نفسك من هذا العقاب وعيش مرتاح. نعم، إذا هذه الكلمات ينبغي أن نقولها في مناسبة هذه الأيام والليالي الفاضلة ويوم عرفة آت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتهزون فرصة هذه الساعات السانحة لعلها لا تعود ولا تتكرر. وما الإنسان يزعل ويألم أنه والله أنا كنت عم هيئ نفسي للحج وما صح لي. المسألة ليست في زرع مسافة الطريق من هون لهنيك وشو أعمالك، أبدا أبدا. رب رجل لم يحج ولكن له وظيفة هنا يؤديها ولم يشاء أن يتركها ريثما يعود كتب الله له أجر الحج وأجر العمل الذي يؤديه هنا. وهنالك من يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام ويترك وظائفه وأعماله وخدماته فلا يكتب له أجر حجه. كثيرون روح بتلاقي نص الجوامع فاضية بهالفترة، وين الخطيب غائب، وين الإمام غائب. تذهب إلى كثير من الدوائر تجد أن الموظفين غائبين. يا ترى وكيف راحوا؟ أين راح؟ باسم اللحام، راح باسم مرشد، وهو ما له مرشد، هو ما له مرشد. نعم باسم كذا وباسم كذا. سيدنا رسول الله شوف شو بيقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الديلمي في مسند الفردوس: يأتي على الناس زمان يحج فيه الأغنياء للنزهة والمتوسطون للتجارة والقراء للرياء والفقراء للمسألة. هذا الكلام يجري اليوم. نعم، يأتي على الناس زمان يحج فيه الأغنياء للنزهة. للنزهة، أنا بالأمس قلت كلام كلمة للنزهة وخفت عندها. حتى لو كان الأغنياء أغنياء موسرين، لكن كيف بدهم يروحوا للنزهة لو كان الحج لا يزال وسيلته كما كان في عصر رسول الله؟ نعم، الجمال من العراق لبيت الله الحرام بده يروح على الجمال، هي فريض انه غني، هي نزهة؟ هي مو نزهة. من اماكن اخرى بعيدة من هنا وهناك، وسيلة الحج وسيلة السفر كانت في عصر رسول الله ومن بعد 100 سنة ومئتين سنة وخمسمائة سنة إلى فترة قريبة، يعني كانت الوسيلة هي الجمال، وهي من أشق وسائل لا سيما عندما تكون المسافة شاسعة وبعيدة. إذا يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما قد أوحي إليه من مولاه عز وجل أن وسيلة الحج ستصبح سهلة بسيطة جدا جدا، بالطيارة ساعتين ثلاثة ما بيصير. وصلى هنيك لا حس بتعب ولا شيء، هنيك كمان الوسائل، هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. صارت المسألة سهلة يلا، وفعلا أصبحت نزوهات، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. نعم. فالإنسان الذي لم يتعلم له أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، بوسعه أن يفعل ما يكتب الله له به ثواب حج كاملة. ورد في الصحيح أن من صلى الفجر الله ثم اشتغل بقراءة القرآن أو بذكر الله إلى أن طلعت الشمس، نعم، وصار وقت دعاء فقام صلى ركعتين، كتبت له نعم حجة وعمرة كاملتين كاملتين كاملتين. طيب بإمكانه تصلي الفجر مع جماعة، بعدين تيجي على البيت تمسك القرآن تقرأ هنا مع اللطف مع أهلك، مع أقصى ما تستطيع من لطف مع أهلك أهل بيتك، هيك لحتى تطلع الشمس، ويطلع ويمر من طلوع الشمس 10 دقائق ومصلي ركعتين. حجيت أنت، كتب الله لك الحج. اللهم اجعلنا ممن ينالون أجر القربات التي قبلتها منهم. العبرة بالقبول. أي نعم، إنما يتقبل الله من المتقين. فاللهم اجعلنا من المتقين. نعود إلى إتمام حديثنا عن آفة الاعتماد على الحب وحده، بقيت نبذة بسيطة. نحن في حديثنا الذي ذكرناه عن آفة الاعتماد على الحب وحده، انطلقنا من حسن الظن، انه في ناس فعلا بيحبوا الباري عز وجل وينطلقون الى التعامل مع الله من حبهم فقط دون التفات الى العلم. ما طبعا يضلون يخطئون، ذكرنا ذلك. لكن تعالوا الان نتساءل، هل بوسعنا ان نحسن الظن؟ نحن حسنا الظن افتراضا، لكن اعتقد من الصعب أن أحسن الظن بإنسان يقول أنا أحب الله ولا يلتفت إلى معرفة الشريعة الإسلامية، لا يلتفت إلى التفقه في دين الله. ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يحب الله لابد أن يكون الله قد أحبه من قبل، دائما محبة الله سابقة، يحبهم ويحبونه. طيب، فإذا قلت أنا أحب الله، معنى ذلك أنني أقول ضمنا الله يحبني. لا يمكن أن أحب الله حقا إلا إذا كانت محبتي ثمر له، ثمرة لمحبته لي. طيب، حبي له إلى ما يدفعني؟ أن أدرس كتابه، أن أدرس شريعته، أن أدرس الأحكام التي يخاطبني بها. الإله اللي حبيته وعشيته بيقول لي اعمل هيك وترك هيك وساوي هيك، بعت لك رسالة أراها، رسالة شوف بهالرسالة هي ترى فيها نصائحي وأوامري. لا لا، ما بدي أرى، عايش بس الحب لك. شلون بتحب؟ دعنا بينات بعضنا البعض، بين الإنسان وأخيه الإنسان هذا لا يكون، بين الإنسان وأميره في عمل في مشكلة لا يكون هذا. بتحبني؟ طيب اسمع كلامي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لقولي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. وهنا أتحدث عن نوع من أهم أنواع الطاعة، أن أتعلم مبادئ الشريعة الإسلامية، أن أتعلم الأحكام التي يخاطبني بها. أما أن أحب الله سبحانه وتعالى وأعرض عن شريعته فلا أعلم منها شيئا. أحب الباري عز وجل وأعرض عن أحكامه، نعم، هذا يجعلنا نشك في صدق من يقول أنا أحب الله عز وجل وهو معرض عن دراسة كتاب الله. دراسة شريعة الله عز وجل، دراسة سنة رسول الله. أنا لا أطلب أن يتبحر، لا، ولكن ينبغي أن يتعلم ما يصلح دينه، ينبغي أن يتعلم ما يحقق به سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يحب الله عز وجل وهو لا يعلم الطريق الذي يوصله إلى الله عز وجل؟ من هنا نقول لا يتأتى لنا أن نحسن الظن بمن يقول إنه يحب الله عز وجل، وربما يدعي الجذب أنه من المجاذيب يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا سألناه عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية ما بيعرفها، سألناه عن أحكام الطهارة، نعم نعم، التبس عليه ماءان، ماء طائر وماء نجس، شو بيساوي فيه هون؟ بيتيمم ولا بيغمض عين ولا بيجتهد؟ شو بيساوي؟ قال والله ما بعرف. لك انت بتقول بتحب الله؟ نعم. طيب، ينبغي ان تعلم كيف تتطهر، كيف تتوضا، كيف تغتسل، كيف ترفع الجنابة. طيب، هذا فضلا عمن يريد ان يجعل من حبه المزعوم وسيلة إرشاد، يصبح مرشدا أيضا، ورأس ماله في الإرشاد مزاعم حبه، هذا رأس ماله في الإرشاد. كيف نصدق أن يكون هذا محبا لله عز وجل؟ لا يتأتى ذلك. نعم، الإنسان بده يسلك الوسائل التي توصله إلى الله عز وجل. نعم، هذا المعنى هو تتمة ما كنا قد قلناه بالأمس، ونحن في هذا الذي نقول لا نضيق وسيلة أمام مرشد، بل نسأل الله أن يكثر من المرشدين الصادقين، نعم، الذين يرشدون فعلا التائهين ويدلونهم على الله سبحانه وتعالى. لكن أمثال هؤلاء الذين يرفعون لواء الحب لله عز وجل ويكتفون بدعوى الحب وهم جاهلون بأحكام الشريعة، عندما نقول هذا الكلام يمكن أنهم يفسرون كلامنا هذا بأن نوع من الحسد، نوع من الضيق، نعم، عم يرشدوا في حولهم كوكب كبير من الناس عم يستفيدوا منهم، ونحن يعني عم نحسدهم على هذا وعم نضيق زرعا بهذا، لذلك عم نحكي هالكلام. يا أخي، لأنه نسأل الله أن يكثر من المرشدين. لكن أي المرشدين؟ الذين يدلون على الخير، نعم، الذين ينتشلون عباد الله عز وجل من الضياع ويضعونهم في الطريق في الجادة، في الطريق التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه نهاية حديثنا عن آفة الاعتماد على الحب. نعم، يبدو أن الوقت قد أدركنا، نريد أن نبدأ بالبحث الذي يليه لكن نرجئه إلى درس قادم. وأقول لكم في ختام هذا درس، كل عام وأنتم بخير، ووصيتنا لأنفسنا ولإخواننا هذا، نعم، الذي ذكرت، التعامل مع العباد هو المقياس الأول، يلي بعد ذلك التعامل مع الله. ربنا كريم، بيغفر، بيرحم، نعم، ذنوبنا كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى مآلها إلى المغفرة، بس ذنوبنا معه. حتى الحج إلى بيت الله الحرام، حج المبرور، صحيح بيكفر، لكن ما بيكفر الظلم الذي تحملته برأبتك لعباد الله أبدا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الليالي التي أقسمت بها في محكم تبيانك يا رب العالمين أن تتجلى علينا الساعة تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إصلاح. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم شؤوننا مع أهلينا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا يا رب العالمين. أنت ربنا القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى. امنحنا مثل هذا العطاء يا ذا الجلال والإكرام، امنحنا نحن أيضا مثل هذا العطاء يا ذا الجلال والإكرام، فنحن من أمة حبيبك محمد الذي أحببته، نحن من أمة حبيبك محمد الذي أكرمته، نحن من أمة حبيبك محمد الذي أعطيته، نحن من أمته، نحن من أمة الاستجابة. فنسألك اللهم أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا رب العالمين، إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس بن متى دعاك وناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك فاستجبت دعاءه. ونحن أيضا عبادك المؤمنون بك، اللائذون ببابك، والملتصقون بأعتابك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم، نحن يا ذا الجلال والإكرام مقصرون، نحن تائهون، نحن مقصرون، ولكننا نسألك أن تلحقنا بعبادك الصالحين كما استجبت دعاءهم استجب دعاءنا أيضا، كما أكرمتهم أكرمنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بذل عبوديتنا لك وبأكفنا المرتجفة المتجهة إلى سماء رحمتك، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن عبادا لك يسألوننا الدعاء لهم، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعطيهم سؤلهم، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرمهم بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول، يا ذا الإكرام، يا ذا الجود والإنعام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، اهدي عبادك المسلمين جميعا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، اهدي قادة المسلمين يا رب إلى الالتزام بصراطك المستقيم. يا رب خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، يا رب اصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة البلدة المباركة رخية آمنة مطمئنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا رب العالمين، من أراد بعبادك المسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم أو بدينهم شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات يا ذا الجلال والإكرام، مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. أنت ربنا القائل في الحديث القدسي الذي رويناه عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وما ظننا بك إلا خيرا، ما ظننا إلا أنك ستستجيب دعاءنا، ستحقق رجاءنا، ستعطينا سؤلنا يا رب العالمين. يا رب أكرمنا بالسقيا، أكرمنا بالسقيا يا ذا الجلال والإكرام. رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، مر سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، أنت الرب الكريم، أنت الرب المعطي، أنت الرب الجواد، لا تعاملنا بما نحن له أهل. خزائنك لا تنفد، عطاؤك لا ينتهي يا رب العالمين. يا رب العالمين أرنا وجه الصفح في معاملتك لنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تهب طالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالحون فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة عفوك، لسعة فضلك، لسعة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن دعوناك يا رب كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبيدك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، امسح اللهم بيمينك بيمين لطفك على مكان السقم والألم من جسم كل مريض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.